أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. الإيراد السادس أننا لا نحتاج إلى التمسك بأصالة العموم في العام وما يثبت من لوازمها، ما نحتاج هاي، وإنما نتمسك بأصالة عدم التخصيص في الخاص. أصالة عدم التخصيص في الخاص أيضا تثبت لوازمها، وبهذه اللوازم أصالة عدم التخصيص ننفي التخصيص ويبقى التخصص. يعني كأنه هذا التعبير الذي يرد فيه كلمات الأعلام كأنهم لم يفرقوا بينه، تارة أصالة العموم، تارة أصالة عدم التخصيص. أصالة العموم نستعملها في العام لما نريد أن نستدل بالعام، وهذا الذي انتهينا، يعني هذا التقريب الأول هو لهذا. وأصالة عدم التخصيص في الخاص، فهي كل واحدة حتى نحدد موعد أو مورد استعمالها. فهنا إذن ما نتمسك بأصالة العموم في العام ولوازمها والمناقشات التي تقدمت فيها، وإنما أصالة عدم التخصيص في الخاص. عندي خاص يقول لا تكرم زيدا، وشككت أن هذا زيد خرج بالتخصيص أو بالتخصص، فبأصالة عدم التخصيص ننفي التخصيص ويبقى التخصص. وبتعبير آخر لعله مثل حتى نوضح أنه العرف الآن لو جاء دليل خاص لما نقول لا أكرم العلماء، وجاء دليل خاص يقول لا تكرم زيد، ودار أمر زيد هنا، يعني دار أمر بين التخصص والتخصيص، يعني بين كون زيد من العلماء لكن خرج بالتخصيص، أو زيد أصلا جاهل وخارج من العلماء. فأي واحد من العرف لو ألقي هذا التردد لكان نفى احتمال أن يكون بالتخصيص، وقال أن زيد جاهل وخرج من هذا الحكم، حكم العام. فهذا إذن بأصالة عدم التخصيص نستعمله في الخاص، والذي تقدم كان استعمال أصالة العموم في العام. هذا ملخص إذن هذا الإيراد السادس، أننا لا نحتاج إلى التمسك بأصالة العموم ولوازمها في العام. هذا اللي كان محل النقاش في دروس السابقة لإثبات أن خروج زيد تخصصه، وإنما نثبته بأصالة عدم التخصيص في نفس دليل الخاص الذي هو أيضا من الإمارات المثبتة للوازمها. فخروج إذن زيد تخصصا هو من آثار الدليل الخاص، ما نحتاج أن نرجع إلى أصالة العموم في العام. فخروج زيد تخصصا هو من آثار الدليل الخاص الناهي عن إكرام زيد، خاص ما هو كان لا تكرم زيد، بعد أن نفينا خروجه تخصيصا بأصالة عدم التخصيص. أي فننظر إذن كلام رأينا بالدروس السابقة، تارة يرد التعبير بأصالة العموم، تارة بأصالة عدم التخصيص، وكأنه للدقة علينا أن نفرز أصالة العموم لما نريد أن نتمسك بأصالة العموم في العام ولوازمه ومثبتاته، أما أصالة عدم التخصيص نستعملها في الخاص. كأنه جاءني خاص وشككت هذا الخاص لماذا خرج، هل خرج تخصص أو تخصيص، نستخدم أصالة عدم التخصيص لنفي التخصيص ويتعين التخصص. فأصالة عدم التخصيص نستعملها لما نريد أن نتمسك بالخاص، وأصالة العموم نستعملها لما نريد أن نستدل بالعام. هذا كأنه فرز للدقة. بيان ذلك أن زيدا الذي ورد الدليل الخاص بعدم وجوب إكرامه لا تكرم زيدا فيه احتمالا، يحتمل أن يكون عالما هذا الزيد قد خرج بالتخصيص، أو جاهلا خرج بالتخصص، وهذا محل كلام هذا الدوران الآن. والعرف لا يتردد في حمله على الجاهل، العرف قل لأني هذا زيد خرج أكيد لا تكرم زيدا، لكن شككت هل زيد عالم من زمرة العلماء، والمفروض أن يكون مشمول بالعموم أكرم العلماء، لكن خرج تخصيصا. لو زيد هذا جاهل وخارج تخصصا، العرف ما يتردد بأن يقول أنا اللي أفهمه أن هذا جاهل وخرج من العموم. يعني بهذا الوجه راح نقترب من الحالة الثانية من دوران الأمر بين التخصص والتخصيص، الحالة الثانية اللي قلنا نعقد لها المقام الثاني من الكلام، وهو لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا وأجمل زيد، من عرف يا زيد هذا؟ أكو زيدان، زيد عالم وزيد جاهل، فهذا لا تكرم زيدا، زيدا مجمل هنا، ما أدري أراد زيدنا العالم لو أراد زيدنا الجاهل. لا يتردد العرف والمتلقي للخطاب بأن يقول لك لا أكيد أراد زيدنا الجاهل، ما أراد زيدنا العالم، لأن زيدنا العالم المفروض داخل في العموم ومشمول بالعام ما دام عالم. فهذا كان راح يقترب هذا الوجه من هذا الوجه. عندي احتمالان هنا، تخصص وتخصيص، يعني أن يحتمل زيد عالم ويحتمل زيد جاهل، فكأنه يقترب من الإجمال اللي ذكرناه بالحالة الثانية. لذلك قلنا ويقترب هذا الوجه من الصورة الثانية لدوران الأمر بين التخصص والتخصيص التي يكون فيها الخاص مجملا لتردد أمره بين زيد العالم وزيد الجاهل. فقد قالوا بتعين الخاص في الجاهل، هذا إذن الذي قالوا. هذا الإيراد السادس. الإيراد السابع أنهم مما تمسكوا به، وهذا سمعنا صريحا في كلمة الشيخ النائني قدس سره، أن الأصول اللفظية عموما ومنها أصالة العموم. أين هو موردها؟ موردها لما نشك في المراد بهذه الأصالات، أصالة ظهور، أصالة عموم، أصالة إطلاق، نعين المراد. فالتمسك والرجوع إلى هذه الأصول اللفظية إنما يكون عند الشك في المراد، والمفروض أنا ما عندي شك بالمراد، واضح عندي أنه الخاص يقول لا تكرم زيدا، فهذا مو مورد للرجوع إلى الأصول اللفظية، هذا سمعنا منه وقاله الشيخ النائن صريحا. فأقول هنا في الإيراد السابع أنه يمكن أن نصور مسألتنا على أنها شك في المراد، لنطبقها على قضية ابن الزنا باعتبار أصل المبحث كان مطبق فقهيا على قضية ابن الزنا. ابن لو ما ابن، عندنا حكم عام يقول يوصيكم الله في أولادكم، اجى حكم خاص قال ابن الزنا لا يرث، وشككت أن ابن الزنا لا يرث، هل خروجه بالتخصيص؟ يعني هو ابن شرعا لكن من خصوص الميراث حرم ومنع كما حرم القاتل والكافر والريق، أم لا هذا خروج تخصص؟ هو أصلا ابن الزنا ليس ابنا، فمو بس لا يرث، كل أحكام البنو ولا تترتب عليه، هذا مسألة. فالآن أستطيع أن أقول هنا أيضا يوجد شك في المراد، لأن كأنه يوصيكم الله في أولادكم عندي إجمال ما واضح مراد، هل يريد بأولادكم هنا المعنى اللغوي والعرفي وهو كل من تولد من ماء الرجل؟ فإذا ابن الزنا ابن على هذا لأنه تولد من ماء الزاني. لو يريد من أولادكم لا، فنحو محدد مقيد من الأبناء، وهم الأبناء المولودون على النحو الشرعي بنكاح إلى آخره، محترم يكون ميلاده، فابن الزنا يخرج حينئذ لأنه ما إجا عن طريق شرعي. فإذا فعلا عندي شك في مراد المتكلم هنا، أقدر أصور الشك في مسألتنا أنه شك في المراد، ما أعرف ماذا يريد المولى بأولادكم يوصيكم الله في أولادكم، هل يريد المعنى اللغوي والعرفي؟ واللغوي خو يقول كل من تولد من مائه يسمى ابن ويسمى ولد، فابن الزنا ولد على هالكلام، ويكون خروجه إذن تخصيص، هو ولد لكن منع من الميراث كما الكافر منع من الميراث وكما القاتل منع من الميراث. لو لا أريد بأولادكم هنا معنى خاص للولد، أنشأه الشارع المقدس وهو ما تولد بنحو شرعي. فابن الجناح لا يكون ولدا ويخرج تخصصا. فإذن بالإرادة السابع نقول إذا مشكلتكم أن الرجوع للأصول اللفظية يكون عند الشك في المراد، فنستطيع أن نصور مسألتنا على نحو الشك في المراد وتكون مجرى للأصول اللفظية. هذا إذن الإرادة السابع. قلنا وأما ما قالوه من أن أصالة العموم من الأصول اللفظية التي يرجع إليها عند الشك في مراد المتكلم والمقام ليس من هذا القبيل، لأننا نجزم بخروج زيد من وجوب الإكرام. ما عندي شك بالمراد، متعين زيد ومتعين حكمه وهو خروج من وجوب الإكرام، أو خروج طبقها على مسألتنا الفقهية وخروج ابن الزنا من عموم الميراث، أيضا هذا واضح ما عندي شك بالمراد. فلماذا نرجع إذن إلى الأصول اللفظية؟ هذا إذن أصل الإشكال. قلنا أما هذا التقريب أو هذا الوجه فمردود، إذ يمكن تصوير المسألة على أنها شك في المراد باعتبار أننا نشك في مثال الفقه ابن الزنا ولد لو مو ولد، باعتبار أننا نشك أن العام المجعول في عالم الثبوت في مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هل هو الابن المتولد من ماء الرجل والمرأة على النحو الشرعي؟ فلا يشمل ما كان من الزنا هذا، فيثبت حينئذ التخصص ويخرج حينئذ ابن الزنا من الموضوع أصلا. أما أنه معنى الولد في الآية الكريمة ليس مقيدا به، ما مقيد بالنحو الشرعي أن يكون تولده بالنحو الشرعي، وأن المراد هو المعنى اللغوي والعرفي الذي يكتفي بالتولد من مائه، فابن الزنا إذن ولد لأنه تولد من ماء الزاني. فإذن قدرنا نصور مسألتنا على أنها شك في المراد أيضا، ويمكن الرجوع إلى الأصول اللفظية. إذا كان مشكلتكم هاي أنه ما عندي شك في المراد، فلماذا نرجع للأصول اللفظية ومنها أصالة العموم؟ لا، صور الكياء على أنه شك في المراد. فإذن فيمكن هنا التمسك بأصالة العموم والإطلاق لإثبات إطلاق الجعل وعدم أخذ قيد فيه. إذن هذه إرادات سبعة الآن سميناها عامة على القول بشكل عام، وسبقتها إرادات على كل تقريب من تقريبات الأعلام بنحو خاص. هذه إذن الصياغة الأولى لكلام الشيخ الأنصاري والاستدلال الشيخ الأنصاري، واللي قلنا أن الأعلام ركزوا في أجوبتهم على هذه الصياغة، أصالة العموم ومدلولها الالتزامي وتثبت لوازمها إلى آخره. قلنا توجد صياغة أخرى لكلام الشيخ الأنصاري ولدليله، لابد أيضا أن نلتفت إليها ونحيطها بالعناية. الصيغة الثانية المبنية على ما برهن عليه في أحكام القضايا من وجود ملازمة بين صدق القضية وصدق عكس نقيضها، يعني إذا قال المولى العرفي أو قضية عامة كل ما إن سائل، ما معنى عكس النقيض؟ يعني ائت بنقيضي الموضوع والمحمول، كل نفس كل ما إن سائل، فنقيض ماء ليس ماء وسائل ليس سائل، هذا النقيض اعكسه، إذا عكستها هذا تكون أيضا قضية صادقة. فإذا صح وصدق كل ما إن سائل، فإذن كل ما ليس بسائل ليس بماء أكيد، وإذا قلت كل إمام معصوم فإذن كل ما ليس بمعصوم ليس بإمام، وهذا نستدل بعلم العقائد به وننفي به إمامة من صدر منه الظلم ولو آنا ما في حياتي، عند قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، من صدر منه ظلم آنا ما لا يكون إماما بنص الآية الكريمة. فإذن هذا نتمسك به أيضا في العقائد، كل إمام معصوم لابد أن يكون معصوم، فعكس نقيضها يكون صحيح، وهو كل ما ليس بمعصوم لا يكون إماما ولا يصلح للإمامة، وفلان لم يكن معصوما إذن لا يمكن أن يكون إماما. فهذا أيضا نستدل به في بحوث العقائد. فإذا هاي قضية مبرهن عليها في أحكام القضايا في محلها من علم المنطق، مبرهن عليها، هاي نجي هنا نطبقها. إذن هنا عندنا عام يقول أكرم العلماء، هذا يتحول إلى قضية حملية خبرية، كل عالم يجب إكرامه. هاي القضية إذا صدقت، وهي اللي أمر بها المولى، فإذا كل من لم يجب إكرامه ليس بعالم، لو كان عالما لوجب إكرامه، ما دام لم يجب إكرامه إذا ليس بعالم. فهذا إذن الصياغة الثانية للدليل الشيخ الأنصاري، هو التمسك بهذا الحكم من أحكام القضايا. فالآن إذا ندخل في الصياغة الثانية، كانت تأتي استطرادا وأحيانا من باب النقض، الآن لا، هي نتحدث عنها كتقريب مستقل، هو نفس دليل الشيخ الأنصار ودليل واحد، لكن قلنا نعرضه بصياغتين حتى يسهل مناقشة كل صياغة على أحدة. انتهت الصياغة الأولى اللي كان تمسك باللوازم والدلالة الالتزامية لأصالة الأمر. الصياغة الثانية أنه قد تم الدليل في محله من علم المنطق على أن صدق عكس النقيض من لوازم صدق القضية، فإذا صح قولنا كل إنسان حيوان، فنقيض إنسان لا إنسان ونقيض حيوان لا حيوان، هذا النقيض عكس النقيض، بدل المحمول والموضوع، فكل ما ليس نقيض، شو كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، أكيد، فلا بد أن يصح كل ما ليس بحيوان فهو ليس بإنسان. ويلزم من القضية، قلنا ويلزم من القضية المبرهنة كل إمام معصوم، أن من ليس معصوما لا يكون إماما، وهذا بنص قوله تعالى لن ينال أحد الظلم، وننفي بذلك إمامة غير المعصوم. لماذا؟ لأن الأصول اللفظية من قبيل الظواهر، وهي داخلة في الإمارات، والإمارات كما هي حجة في مداليلها المطابقية فإنها حجة في مداليلها الالتزامية. العاقل حينما يتحدث بكلام، هذا كلامه ليس فقط صادق في المدلول المطابق، لا حتى في لوازمه أيضا. يعني مثلا افترض من يدعوك دعوة إلى بيته، لازمه يعني يأذن لك مثلا بالدخول إلى بيته، ويأذن لك بالأكل من طعامه، وهكذا، يعني هاي اللوازم هاي لا تنفك، وتثبت بها لوازمه الشرعية والعقلية والعادية، هاي كلها تثبت للإمارات، فيكون العموم دائما دالا بالملازمة على أن كل ما لا يكون محكوما بحكمه ليس من أفراده. هذا معنى، ما دام قلت كل ما سائل، إذن كل شيء ما ينحكم بهذا الحكم يعني ليس بسائل، إذن هو ليس بما، هذا ما داخل بالموضوع، لأن لو كان ما لكان سائل، فما دام مو سائل ما انشمل بحكم العام، حكمك بالعام ماذا؟ كل ما سائل، فما دام ما انشمل بحكم العام ليس بسائل، إذن هو ما داخل بالموضوع وليس ماء. فيكون العموم دائما دالا بالملازمة على أن كل ما لا يكون محكوما بحكمه ليس من أفراده، فما دام إكرام زيد غير واجب فهو ليس من العلماء، وما دام ابن الزنا غير محكوم بحكم العام وهو توريث الأولاد فهو ليس ولدا. هذا إذن صياغة الثانية لدليل الشيخ الأنصاري، وذكرها بالنص في كلامه. خلينا نشوف هل يغشون المناطق بهذا الكلام، لو هذا الكلام صحيح نتأكد منه. شهيد الصدر كما الأعلام السابقون قلنا اهتموا بالصياغة الأولى وركزوا ردودهم عليها، شهيد الصدر ركز على هذه الصياغة، وركز رده على قول الشيخ الأنصاري على هذه الصياغة، وعبر عن هذا التقريب، قال أحسن ما يمكن أن يقال في مقام إثبات أولوية التخصص على التخصيص. قال هاي صياغة محترمة، نقدر يعني نأخذها بنظر الاعتبار والناقش. وقال في بيان هذا التقريب، قال إن مقتضى أصالة العموم أو الإطلاق في القضية الكلية ثبوت عكس نقيضها، يعني ثبوت عكس نقيضها، يعني انتفاء موضوعها عند انتفاء محمولها. وماذا كانت القضية الأصلية؟ ثبوت محمولها عند ثبوت موضوعها. إذا ثبت الموضوع وهو الماء ثبت المحمول وهو السائلية، إذا ثبت الموضوع وهو الإنسان ثبت المحمول وهو الحيوانية، كل إنسان حيوان. عكس النقيض، انتفاء المحمول يعني انتفاء الموضوع عكس. فما دام ماكو حيوانية إذن ماكو إنسانية، لأن لو وجدت إنسانية لو وجدت حيوانية. قال وهو انتفاء موضوعها الماء عند انتفاء محمولها وهي السائلية. فإذا ثبت بدليل انتفاء المحمول في مورد كما في محل كلام، ثبت انتفاء المحمول، زيد لا يجب إكرامه، انتفى المحمول عنا وهو وجوب الإكرام. فإذا ثبت بدليل انتفاء المحمول في مورد كمثال أو ابن الزنا، ثبت انتفاء المحمول وهو أنه يرث الولد يوصيكم الله في أولادكم، لا ثبت انتفاء المحمول، هذا الولد ما يرث، انتفى المحمول عنا وهو التوريث. فإذا ثبت بدليل انتفاء المحمول في مورد ثبت بالملازمة انتفاء الموضوع، إذن هذا مو ابن، لو كان ابنا لورث، ما دام لم يرث إذن وليس ابنا. فإذن استدلينا بعكس النقيض الذي تستلزمه صدق القضية. قال وهذا المدلول وإن كان التزاميا بالنسبة للظهور العام أو المطلق، إلا أن المفروض حجية مثبتات الظهور لكونه من الأمارات وعدم اختصاص حجيته بالمداليل المطابقية خاصة. هذا شيء واضح عند العقلاء وجرت سيرتهم، لما يطلقون كلاما يقصدون كل ما يترتب عليه من لوازمه، ما يقعد يعطيك الكلام المنطوق ويجي يعطيك كل لوازمه، هو من أنطاك الكلام بعد هاي لوازمه ودلالة الالتزامية تكون واضحة عندك، هذا ما يحتاج هذا كذا الإمارات كلها. الآن قبل الدخول في مناقشة هذه الصياغة الثانية وهذا التقريب، كأنه هذا كلامهم راح يترتب عليه أكثر من نتيجة تدعونا إلى التأمل فيه. النتيجة الأولى معناه راح تنفون وجود التخصيص، لأن إذا تقولون كل واحد كل فرد ينتفي محموله ويخرج من حكومة من حكم العام، إذن هو ليس من أفراد العام. موسى سمعنا من شهيد الصدر يقول ما دام انتفت السائلية اللي هي المحمول إذن ينتفي الموضوع وهو المائية، ما دام انتفى المحمول وهو الحيوانية إذن انتفى الموضوع وهو الإنسانية، كل ما ليس بحيوان فهو ليس بإنسان. موش تفضلت، يعني كل ما ينتفي حكم العام هذا معناه ينتفي هذا الفرد يخرج من الموضوع، إذا ما بقى تخصيص. وما هو التخصيص؟ أليس هو فرد خرج عن حكم العام؟ فإذا تقول كل ما خرج من حكم العام إذا هو ليس من أفراد العام، فنتيجة كلامكم ما رح يبقى تخصيص، معناه كل الأفراد اللي ما يجري عليها حكم العام هي خارجة تخصصا وتخصيصا. احنا نضع النتائج بين ايديكم وما ادري ان كنتم توافقون عليها او لا، هذا لازم كلامكم. اقول يلزم على هذا التقريب عدة لوازم كأنهم لا يقولون بها. واحد، نفي وجود التخصيص، هذا معنى كلامكم، واعتبار كل فرد خارج من حكم العام هو من باب التخصص. انت تفضلتوا وقلت إذا انتفى المحمول انتفى الموضوع أصلا، هذا ما دام هذا ليس سائلا إذن هو ليس ماء، أخرجت من الموضوع، فمعنى كل ما يخرج من حكم العام هو خارج تخصص متخصيص. تنفون التخصيص بهذا، لأن مقتضى الملازمة التي ذكروها والآن سمعناها من شهيد الصدر أن كل فرد غير محكوم بحكم العام فهو خارج من موضوعه مطلقا، هاي صياغتكم عام وليس فقط في حالة الشك، وهذا كأنه خلاف ما تبانوا عليه من وجود التخصيص. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني أيضا يترتب على كلامكم أنه لا يجب الفحص عن الخاص قبل التمسك بالعام، وهذا عندكم كأنه مسلم أنه لا يجوز التمسك بالعام إلا بعد استفراغ الوسع في الفحص عن المخصص. لاحتمال وجود مخصص فكيف تتمسك بالعام مباشرة؟ لازم أن تفتش عن وجود خاص، إذا لم تظفر ولم تعثر على خاص حينئذ تمسك بالعام. هذا قالوه صح، ما يصير واحد لأول وهلا شاف عام تمسك به، من حق المولى أن يحاسبه يقول له غيرت شوية تعب نفسك تشوف بلكي ورد خاص على هذا العام، شلون تمسك بالعام؟ وهكذا قالوا. جيد، فالآن إذا طلع كما تفضلت الآن بالتقريب أن كل ما ينتفي المحمول ينتفي الموضوع، وأنه كل ما خرج من حكم العام هو خارج من أفراد العام خارج موضوعا، راح يصير هذا الفحص مو فحص عن المخصص للحكم، راح يصير الفحص عن الموضوع، راح يتحول هذا بحثك إلى شبهة موضوعية، كأنك راح تفحص هل هذا فرد من أفراد الموضوع لو مو فرد من أفراد الموضوع، فإن كان مشمولا بحكم العام فهو من أفراد الموضوع، وإن كان ما مشمول بحكم العام فهو مو من أفراد الموضوع، فكأنه راح يصير بحثك عن شبهة موضوعية، وأنتم مسلمين على أنه لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية. هذا ما راح يصير فحص عن شبهة حكمية ومخصص في الحكم العام، وهذا أنتم مسلمين بعدم وجوب الفحص. هذا اللازم الثاني من كلامكم. اثنين، جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص، هاي النتيجة تترتب على كلامكم، وأنتم مسلمين بوجوب الفحص عن المخصص قبل التمسك بالعام. لماذا هذا اللازم يترتب؟ لأن حكم العام لا يخرج عنه إلا ما خرج من عنواني. ساتفضلت أنتم هيك، إذا انتفى حكم العام عن فرد فهذا معنى أن هذا الفرد ليس من أفراد الموضوع، فإذا لما تبحث عن الخاص كأنك تبحث عن هل هذا فرد من أفراد العام لو مو فرد من أفراد العام، وهي شبهة موضوعية لا يقولون بوجوب الفحص في شبهة موضوعية، لأن حكم العام لا يخرج عنه إلا ما خرج من عنوانه. تفضلت الآن قلتم انتفاء المحمول يعني انتفاء حكم العام يلزم منه انتفاء الموضوع، معنى هذا ليس من أفراد الموضوع، فالفحص يكون عن الموضوع وأفراده حينئذ لا الحكم وتخصيصه. والأول البحث عن الموضوع وأفراده غير واجب لأنه من الشبهات الموضوعية، فهذا أيضا خلف مبانيكم. كأنه الآن كخطوة أولى بعدنا ما دخلنا في مناقشة هذه الصياغة، كأنه يلزم على كلامه نحتاج إلى أن نجيب عن هذه أو نقربها بالتقريب. إذن هي كمقدمة الآن للصياغة وما يمكن أن يرد عليها. ما هو جوابهم إذن الفريق الذين نفوا وقالوا خلافا للشيخ الأنصاري، قال لا يجوز التمسك بأصالة الأمم في المورد، فكأنه الآن الأمور واضحة وما تقبل غلط، إذا صدقت القضية صدق عكس نقيضها، فالآن تقول العالم يجب إكرامه، فإذا انتفى المحمول وهو وجوب الإكرام كما في زيد انتفى لا يجب إكرامه، فإذا انتفى المحمول مفروض ينتفي الموضوع، وهذا ليس من العلماء، فإذا لماذا لم تقبلوا بهذا وخالفتم الشيخ الأنصاري إذا كان المسألة بهذه الوضوح؟ يبدو أنه أورد على الاستدلال بهذه الملازمة بين صدق القضية وصدق النقيض عكس نقيضها إشكالان يأتيان إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.